قسم الصوت مكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الطريق الرابع أن يكون السلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل. كان الكلام في المقام الأول أو المسألة الأولى، وهي أنه كيف نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم، أعم من أن تكون سيرة عقلائية أو متشرعية. انتهينا بالأمس من بيان الطريق الأول والثاني والثالث، وانتهينا إلى الطريق الرابع. فتقدم بالأمس تحرير الطريق الرابع، وقلنا ما ملخصه أنه إذا لم تكن تلك السيرة التي هي محل الكلام مثلا لم تكن ثابتة في عصر المعصوم، لكان لابد من وجود بديل لذلك السلوك في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث أن البديل لم يثبت لنا وجدانا، إذن فالثابت في عصره هو المبدل. فقلنا هذا إنما يتم في السير العقلائية التي هي واضحة عند العقلاء من قبيل العمل بظواهر الكلام، من قبيل العمل بحجية خبر الواحد، فإن العمل بظواهر الكلام سلامنا عليه فإن العمل بظواهر الكلام لو لم يكن ثابتا في عصر المعصوم، إذن العقلاء في مقام تعاملهم لا بد أن يكون لهم سلوك آخر. ولو كان لهم سلوك آخر حيث أنه ظاهرة غريبة، إذن كان ينبغي أن تنقل إلينا. وحيث لم تنقل، إذن لم يكن ذلك السلوك البديل موجودا، إذن يكون السلوك المبدل هو الموجود، وهو العمل بظواهر الكلام. قال: الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كون ذلك السلوك سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، أن يكون لذلك السلوك سلوك بديل، السلام عليكم، سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك السلوك المبدل يتعين افتراض هذا البديل. نتيجة ماذا يقول؟ ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. افترضوا، نعم، السلوك البديل لو كان موجودا لكانت ظاهرة اجتماعية غريبة. يقول: لو كانت لنقلت إلينا، لو كانت واقعة تلك الظاهرة الاجتماعية الغريبة، لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا. لماذا؟ باعتبار أن تلك الظاهرة على خلاف المألوف، وخصوصا إذا كانت تلك الظاهرة في خصوص المتشرعات، فإنه يكون أدعى لنقل الخلاف فيها. وحيث لم تسجل ولم تنقل إلينا ولم تصل إلينا، إذن يعرف أن الواقع خارجا ذاك الذي كان معاصرا لعصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الواقع خارجا كان هو المبدل الذي هو محل الكلام، لا البدل الذي يعبر عن ظاهرة غريبة غير مألوفة. ومثال ذلك أن نقول أن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. نريد أن نفسر هذا المعنى، لأنه في زماننا نجد أن العقلاء يعملون بظواهر الكلام، ولكن لا نعلم أنهم في زمان المعصوم أيضا العقلاء كانوا يعملون بظواهر الكلام أو لا يعملون. طبعا لا نريد أن نثبت حجية عمل العقلاء، نريد أن نتممها ماذا؟ بما سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني، أن هذه السيرة لو كانت معاصرة للمعصوم والمعصوم لو لم يرضها لردع عنها، وحيث أنه لم يردع عنها إذن أمضاها. هذا واضح بعد. الآن فقط نريد أن نتمم الركن الأول، وهو أن السيرة معاصرة أو غير معاصرة. نقول أنه في زماننا هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة، هذه السيرة معاصرة لنا، ولكن لا نعلم أنها معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة للمعصوم. نقول لو لم تكن معاصرة للمعصوم إذا لكان بديلها معاصرا للمعصوم، لأنه في النتيجة الناس يحتاجون إلى طريقة للتعامل فيما بينهم، ولو كان السلوك البديل هو المعاصر لسجل في التاريخ ونقل إلينا ووصل إلينا، وحيث لم يصل إذا لم يسجل، وحيث لم يسجل إذا لم يكن السلوك البديل هو الموجود، وإنما المعاصر كان هو السلوك المبدل وهو العمل بظواهر الكتاب أو العمل بظواهر الكلام. بلي يعني الآن لو فرضتم أحسنتم، الآن لو فرضنا أنتم في هذا المجتمع، في مجتمعكم لو ناسه لا يعملون بخبر الواحد، هذا يشيع في كل البلاد أو لا يشيع؟ لا يشيع، يعني أنتم لا تعملون. إذا واحد يجي يخبركم الآن قتل فلان، مات فلان، احترق بيتكم، أو حدثت الحادثة الكذائية، أنتم لا ترتبون أي أثر، تجلسونهم هنا. هذه ظاهرة غريبة لو مو ظاهرة غريبة. يعني الآن لو يأتي شخص لكم وينقل أنه يقول لكم الآن مولانا الشخص ثقة، ها شخص تطمئنون بصدقه أيضا، ها، ولكنه تقول خبر واحد، هذا وخبر واحد وليس بحجة. يقول مولانا الآن أكو هنا سيل دي يجي وده يأخذ كل شيء، يقول لم يحصل لي القطع، وتجلس ولا ترتب الأثر. هذه ظاهرة غريبة في المجتمع لو مو ظاهرة. افترض هذا الشخص لو قام بهذا الفعل مو ظاهرة غريبة، ولكن لو افترض نفذ مجموعة من الناس معتد بها في بلدة كقوم التي فيها نفوس مثلا مليون أو مليونين نسمة، هذا ديدنهم، ينقل أو لا ينقل؟ بل يكون على رؤوس الألسنة في كل مكان أنه في فلان مكان لا يعملون بقدر الواحد، لا يرتبون أثرا على الظواهر. يقول السيد الشهيد لو فرضنا أنه لو لم يكن العمل بالظواهر هو المعاصر لكان بديله هو المعاصر، والبديل أيا كان لكان ظاهرة غريبة، وخصوصا إذا فرضنا أن هذا البديل كان في طائفة معينة لشنعوا على تلك الطائفة، أن هؤلاء لا يرتبون أي أثر على الظواهر. ومن هنا هم نستطيع أن نثبت أن سيرة العقلاء كانت على العمل بالظواهر، وأن سيرة المتشرعة أيضا كانت على العمل ماذا؟ بالظواهر. لأنه إذا لم تكن سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر فكان لهم لابد المتشرعة من بين الناس لهم تسيرة خاصة بهم، لنقل إلينا أو لم ينقل، لكانت التواعي أكثر لنقل تلك السيرة الموجودة بين المتشرعة في عدم العمل بظواهر الكلام. قال ومثال ذلك أن نقول أن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، هذا هو المدعى. إذ لولا ذلك، يعني لو لم ينعقد عمل العقلاء على العمل بالظواهر، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل، ذلك السلوك البديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، لأنه في النتيجة الحياة الاجتماعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى التفهيم والتفاهم. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، إذن كان من الطبيعي أن تنعكس تلك الظاهرة إلينا ويشار إليها، والتالي غير واقع، وكذلك ماذا؟ المقدم، يعني السلوك البديل لم يكن موجودا. يتفضلوا شنو المصادرة؟ أمو مألوف؟ سؤال أقول بأنه الآن في زماننا مو مألوف هذا؟ جيد جيد، مو مألوف. أنا ما أقول مو مألوف، ناس كانوا يتعاملون فيما بينهم لو مو ما يتعاملون، كيف يتعاملون؟ وليه؟ لا يعني في النتيجة في التاريخ العام ما ينقلون لك هذا؟ في الروايات ما ينقل لك هذا؟ في أي شيء لا ينقل لك هذا؟ ممكن؟ أنت تجد حتى لا مو ممكن؟ مو ممكن؟ ليه؟ لا ينقل غير ممكن. ليش؟ لأنه أنت تجد أنه إذا كان في مجتمع ظاهرة غريبة في اللبس أيضا تنقل في التاريخ، فكيف إذا كانت هناك ظاهرة غير متعارفة في كيفية التفاهم لا تنقل؟ فمن الواضح أنها ستنقل. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد داعي لإخفاء مثل هذه الظواهر، لأنه ليست من قبيل تلك الأمور التي تتوفر الدواعي على إخفائها، بل تكون من تلك الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها. قال: وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر، يعني أن السيرة معاصرة للمعصومين. الطريق الخامس، هذا الطريق الخامس ليس طريقا مفيدا على نحو الموجبة الكلية، وإنما طريق مفيد مع البعض وغير مفيد مع البعض الآخر. التفتوا جيدا، الإنسان لو ألقى شيئا على نفسه، مثلا وجد عرض مسألة أو مطلبا على نفسه، ليرى أن وجدانه العقلائي ماذا يحكم فيه، بغض النظر عن كل شيء، لم يأخذ بعين الاعتبار الشريعة، لم يأخذ بعين الاعتبار الثقافة، لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة، لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف، لا، يفترض نفسه مجردا عن كل هذه القضايا من الشرع والثقافة والظروف والبيئة والتربية ونحو ذلك، يجرد نفسه ليرى أن ارتكازه العقلائي ماذا يحكم. هنا يستطيع أن يعتمد ماذا؟ على هذا الارتكاز، لأن الارتكازات العقلائية لا تتغير من زمان إلى زمان. ولكن الكلام في الصغرى، هل يستطيع الإنسان أن يجرد نفسه عن كل هذه الأمور؟ ها؟ لعله يقول أنا أقول بهذا الشيء مجردا عن كل شيء، ولكنه لا يستطيع في الواقع ونفس الأمر أن يكون مجردا. في النتيجة التربية تكون مؤثرة، المصالح في المجتمع تكون مؤثرة، ثقافة الإنسان تكون مؤثرة، ظروف الإنسان، بيئة الإنسان، الأمور المحيطة بالإنسان، هذه كلها تؤثر على كيفية تفكير الإنسان. نعم، إذا استطاع أحد واقعا أن يجرد نفسه عن كل هذه المؤثرات ويرى ماذا يحكم ارتكازه العقلائي، سيستطيع أن يقول أن هذا الارتكاز موجود في عصر المعصوم. ولكن لكي نخرج هذا الطريق عن الندرة، نقول أنه الإنسان لو جرد نفسه عن مبانيه الشرعية الثقافية التربوية ووجد أن ارتكازيته العقلائية توصله إلى شيء، يستطيع أن يتأكد من هذا بأن يلاحظ المجتمعات الأخرى مع اختلاف ثقافاتهم، ليجد أنه أيضا ارتكازهم أوصلهم إلى هذا أم لم يوصلهم إلى هذا. فإذا وجد أن المجتمعات الأخرى عقلاؤهم مع اختلاف المجتمعات ثقافة بيئة ظروفا ونحو ذلك، مع اختلافهم أيضا وجد وصلوا إلى ماذا؟ إلى نفس هذه النتيجة. من هنا يستكشف ماذا؟ هذا الإنسان يستكشف أن ما وصل إليه من الارتكاز لم يكن متأثرا بالظروف والثقافات، وإلا لو كان منشأه الظرف والثقافة الخاصة لكان ينبغي أن يتغير من مجتمع إلى مجتمع آخر، والمفروض أنه لم يتغير من مجتمع إلى مجتمع آخر. مثاله هو أين؟ من حاز ملك. طب أنتم تجدون بأن هذه القاعدة مو مختصة بمجتمع دون مجتمع، المجتمعات التي تؤمن بوجود الله والمجتمعات التي لا تؤمن بوجود الله، وتلك المجتمعات التي تؤمن بوجود الله سواء كانت تؤمن بهذا الدين أو تؤمن بذاك الدين أو تؤمن بأي دين، وتلك التي تؤمن بدين سواء كان ذلك الدين دينا سماويا أم كان دينا أرضيا بشريا، تجد أنه هذه الظاهرة محفوظة، وهو أن الإنسان لو ذهب إلى الصحراء، لو ذهب إلى الغابة، لو ذهب إلى النار وأخذ مقدارا من الماء، يكون ماذا؟ مالكا لذلك الشيء أو لا يكون مالكا؟ يكون مالكا. إذن هذه القاعدة وهي من حاز ملك، منشأها الارتكاز العقلائي الماحظ أم منشأها ثقافة خاصة؟ من الواضح منشأها الارتكاز العقلائي المعرض، وإلا لو كان منشأها ثقافة خاصة، ظرف خاص، بيئة خاصة، كان ينبغي أن تتغير من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى أخرى، من ظرف إلى آخر. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: هذا الطريق الخامس الذي نقوله لكم ليس طريقا مفتردا، لا نستطيع أن نستعمله في كثير من الموارد، ولكنه طريق جيد أيضا للوصول إلى معرفة أن السيرة معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة للمعصوم. الطريق الخامس: الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان يلاحظ وجدانه الشخصي، ارتكازاته العقلائية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية، كما لو عرض هذه المسألة وهي من حاز يملك أو لا يملك، هل أن السيرة العقلائية في زمان المعصوم كانت قائمة على هذه أو لم تكن قائمة على هذه السيرة، فرأى أنه هذا الإنسان الذي عرض هذا على وجدانه، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف الذي ينساق إليه واضح في وجدانه بدرجة كبيرة كأنه من المسلمات، ثم واستطاع أن يتأكد هذا الإنسان الذي ساقه وجدانه إلى هذا الحكم في المسألة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباط ذلك الوجدان وذلك الانسياق، من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال، ومن عاقل إلى عاقل، ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن ظرف إلى ظرف، استطاع أن يتأكد من هذا. إذا استطاع ذلك كيف يستطيع أن يتأكد؟ فارز خلوه بملاحظة تحليلية وجدانية. واستطاع أن يتأكد، كيف استطاع أن يتأكد؟ هذه بملاحظة متعلق به يتأكد، استطاع أن يتأكد بملاحظة تحليلية وجدانية. إذا كان كذلك أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه وجدانه من موقف، ماذا؟ إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه حالة عامة في كل العقلاء ولا تختلف من زمان إلى زمان، فإذا كانت موجودة في زماننا فهي موجودة في زمان المعصوم أيضا. يستطيع أن يدعم هذا الانسياق، هذا الارتكاز، هذا الوجدان الذي انساق إليه، يقول نعم يستطيع أن يؤيده بهذا الطريق، وهو أن يستقرئ المجتمعات العقلائية الأخرى على اختلاف ظروفهم وثقافاتهم وأديانهم، فإذا وجد أن ذلك الارتكاز موجود يستكشف أن منشأ هذا الحكم هو الارتكاز العقلائي المحض، لا ثقافة دون ثقافة أخرى. وقد يدعم ذلك، أي يؤيده، وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة التي وصله إليها لتحليل وجدانه. وهذا طريق قد، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، يقول السيد الشهيد هذا طريق جيد قد، ولكن قد يحصل الوثوق بسببه، يعني لا ليس مفيدا على نحو الموجبة الكلية. نعم في بعض الأحيان يمكن أن يكون مفيدا إذا اجتمعت شرائط وقرائن كثيرة، وهذا الطريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني لا يمكن لكل أحد، لعل لإنسان أنه يستقرئ المجتمعات يقول أنا وصلت إلى نتيجة وحصل لي الوثوق، شخص آخر يقول لا مولانا أنت مشتبه، لأنه هذه المجتمعات التي استقرأتها فيها جانب مشترك من الثقافة، وذلك الجانب المشترك من الثقافة وهي المادية في التفكير أوصلته إلى هذه النتيجة. فلشخص قد يحصل الوثوق لأنه ارتكاز عقلائي محض، ولشخص آخر قد لا يحصل الوثوق، ومن هنا يقول أن الطريق ليس طريقا موضوعيا لكل أحد، بل صح لشخص قد يحصل الوثوق ولشخص قد لا يحصل، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظة من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، في المقام الأول، وهو كيفية إثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم، سواء كانت سيرة عقلائية أو سيرة شرعية، سواء بالطريق الأول أو بالثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، المهم إذا استطعنا أن نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم، هنا نسأل منكم تارة أن السيرة شرعية، وبمجرد أنه ثبتت أن السيرة المتشرعية ثابتة في عصر المعصوم نستكشف من الحكم الشرعي أم لا؟ بطريق العلم قلنا فيما سبق لأن السيرة المتشرعة معلول ماذا؟ للحكم الشرعي، للدليل الشرعي. إذن لا يوجد عندنا مشكلة كثيرة في الأمر الثاني بالنسبة إلى السيرة المتشرعية، بمجرد أن نثبت أن السيرة المتشرعية موجودة في عصر المعصوم نثبت أن الدليل الشرعي أيضا موجود، لأن السيرة المتشرعية معلولة للدليل الشرعي، معلولة للحكم الشرعي الصادر من المعصوم. إذن الأمر الثاني بالنسبة إلى السيرة المتشرعية ما فيها مشكلة، إنما المشكلة أين؟ السيرة العقلائية. لماذا المشكلة في السيرة العقلائية؟ لأنه بمجرد أن تثبت أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم هل يثبت الحكم الشرعي؟ لا. متى يثبت الحكم الشرعي؟ أن المعصوم إذا سكت عنها، والسكوت كان كاشفا عن الإمضاء بأحد البيانات التي تقدمت من العقل أو الاستظهاري. فلهذا لا بد أن نكون دقيقين في هذا الأمر الثاني فيما يرتبط بالسيرة العقلائية. هل تشوفون أن الاستدلال بالسيرة العقلائية يجد بها المشكل؟ لهذا لا يمكن أنه إحنا في كل مكان عجبنا نقول والسيرة العقلائية قائمة على هذا. السيرة العقلائية فيها شرائع، لا يمكن كلما عجزنا عن إقامة دليل على حكم شرعي تمسكنا ماذا؟ بعنق العقلاء. ما يصير هالشيء. والفقيه في بعض الموارد يريد أن يفتي بفتوى ولكنه يجد أن الأدلة الموجودة بأيديه كلها مناقشة موهونة، ويريد أن يخالف يجد فيه مخالفة للمشهور. مخالفة من؟ للإجماع. وين يتمسك؟ يتمسك بالعقلاء المساكين لإثبات الحكم الشرعي الموافق للمشهور، لأنه يخشى أن يخالف المشهور، يخشى أن يخالف الإجماع. فلهذا أين يتمسك؟ يتمسك بالسيرة. والتمسك بالسيرة العقلائية في هذه المشكلات أولا لا بد من إثبات معاصرتها للمعصوم، خصوصا لمن يقرأ العلوم الاجتماعية يتضح له أن السيرة العقلائية في تغير مستمر، الظواهر الاجتماعية في تغير مستمر، وليس الأمر كذلك بأن الظاهرة الاجتماعية المعاصرة لنا كانت موجودة في عصر المعصوم، بل لعل الظواهر الاجتماعية متغيرة لعله كذا مرة من زمان المعصوم إلى زماننا. واضح المطلب؟ ثم على فرض أنه استطاع أن يثبت أن السيرة المعاصرة أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، قلنا مرارا من قال لكم أن السيرة العقلائية بنفسها حجة؟ ما تكشف عنه السيرة حجة. ستفهمون لماذا أن العرف ليس دليلا عندنا. أكثر الأحكام التي لا يوجد دليل عند العامة فيها يتمسكون فيها ماذا؟ بالعرف. لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأن العرف يتغير من زمان إلى زمان، من بيئة إلى بيئة، من ثقافة إلى ثقافة. وإذا كان العرف في زمان على الوجوب والعرف في زمان آخر على الحرمة، لعد الله سبحانه وتعالى حكمه في تلك المسألة هم وجوب هم حرمة. ممكن هذا؟ في زمان واحد لعله في بيئة العرف يحكم بكذا، وفي بيئة أخرى العرف يحكم بخلافه، لابد أن نقول أن حكم الله في تلك المسألة ماذا؟ هم وجوبه وهم حرمة. فلهذا تجد أن بعض العامة اضطر إلى أن يلتزم بالتصويب. هذا من شعره، لأنه إذا كان يقول بالتخفيف ما يقدر يصحح المطلب. إذن المشكلة الأساسية التي تواجهنا في السيرة العقلائية كيف نستكشف منها الحكم الشرعي، كيف نستكشف منها إمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تطرح مشكلة عويصة في السيرة العقلائية، وهي أنكم تقولون أن السيرة العقلائية لو كانت معاصرة للمعصوم ولم يمضها المعصوم ماذا؟ لردع عنها. هذا بعد دليلكم. وحيث لم يردع إذن ماذا؟ أمضاها. أنتم من أين تثبتون أنه لم يردع؟ تستطيعون أن تثبتوا عدم الرد؟ قل نعم نستطيع أن نثبت عدم الرد، وهو أنه لو رد على وصل يقول ما الملازمة بينهم؟ لعل الإمام سلام الله عليه ردع مو مرة ومرتين، 10 مرات ردع، ولكن ذلك الردع ليس ضاعت كثير من كتب الأحاديث. ها؟ يقال أن الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه له كتاب يسمى بمدينة العلم 4 أضعاف كتاب البحار الموجود عندنا، ولم يصل إلينا منه ولا سطر واحد. مدينة العلم من الكتب المعروفة اللي ينقل عليها من الكتب المتقدمة، مدينة العلم الشيخ الصدوق يقول أنها كانت تقع في 100 مجلد من هاي المجلدات الكبيرة اللي بحار، بحار 26 مجلد بالطبعة القديمة، بالطبعة الحديثة 110 مجلدات أو أكثر شوية. لعل المحصوم سلام الله عليه ردعت، ولكنه ماذا؟ لم يصل. إذن السيرة العقلائية تكون ماذا؟ تكون عرجاء، لأنه السيرة العقلائية ليس فيها حجة. متى تكون حجة؟ إذا كشفت عن إمضاء المعصوم، إذا سكت المعصوم عنه. نحن فقط في مثل هذا الزمان فقط نستطيع أن نقول ماذا؟ لم يصل إلينا الرادع، مو الإمام سكت عنها ولم يردع، لعله ردع ولم يصل إلينا. معقول أو غير معقول؟ نعم كثيرا معقول أن المعصوم سكت ردع ولكنه لم يصل ردعه. التفتوا جيدا. من هنا لمن يريد أن يثبت أو يتمسك بالسيرة العقلائية لابد أن يحل هذه المشكلة، وإذا ما حل هذه المشكلة فلا يمكنه أن يتمسك بالسيرة العقلائية في مقام الإسلام. حتى الإخوة يفهمون لماذا هي إحنا كنا نؤكد ونكرر أن الاجتهاد على مباني الأستاذ الشهيد أدق بكثير من الاجتهاد الذي هو على مباني الآخر. إنه أنت تجد أنه في مباني الآخرين، في مدارس الآخرين يستدلون بالسيرة وما يتعرضون لهذه الأبحار على الأصلح، والسيد الشهيد يقول إذا لم يتعرضوا هذا معناه أنه لا دليل عندهم على حجية السيرة. يقولون السيرة العقلائية حجة لكن لا دليل لهم، إلا أن يثبتوا لنا ماذا؟ يثبتوا لنا هذه الشرطية. ما هي الشرطية؟ التفتوا جيدا. أن المعصومة لو ردع عن السيرة، يعني إذا لم يسكت عنها، لو ردع لأن السكوت يكشف عن الإمضاء، أما إذا لم يسكت فلا إمضاء بعد، لو ردع عن السيرة لوصل إلينا ردعه. هاي الملازمة لابد نثبتها. وحيث لم يصل إلينا الرادع إذن ماذا؟ لم يصدر الرادع. وحيث لم يصدر الرادع يعني سكت عن السيرة، والسكوت كاشف عن الإمضاء. إذن ما هو الطريق لإثبات هذه الشرطية؟ أنه لو صدر الردع من المعصوم، لو صدر النهي من العمل بالسيرة المعاصرة من المعصوم لوصل إلينا ردعه، لوصل إلينا نهيه. وحيث لم يصل إذن لم يردع. واضح هذه الشرطية؟ طب ما هو الطريق لإثباتها؟ يقولها سيوشن، نحن لابد أن ننظر إلى تلك الواقعة وتلك الظاهرة وذلك السلوك أو السيرة العقلائية التي هي محل الكلام، نرى هل أنها سيرة عقلائية مستحكمة في البشر، في الأذهان العقلائية للبشر، أم ليست كذلك. فكلما كانت السيرة والظاهرة الاجتماعية أكثر استحكاما عند العقلاء، كلما كان يحتاج إلى ردع ماذا؟ أقوى لو أضعف من المعصوم؟ أقوى من المعصوم. فمثلا الظواهر لو أن المعصوم لا يرتضيها، يمكن أن يكتفي برواية وروايتين ليردع عنها؟ أو لابد أن تصدر منه 500 رواية؟ 500 رواية. لماذا؟ لأن المتشرع بمقتضى عقلائيتهم ينساقون وراء الظواهر، فيأتي إلى القرآن فينساق وراء ارتكازه العقلائي فيعمل بظواهر القرآن، يأتي إلى روايات أهل البيت فينساق مع ارتكازه العقلائي فيعمل ماذا؟ بظواهر إمامة أهل البيت، مع أن الإمام يقبل الظواهر أو لا يقبل الظواهر، المفروض لا يقبل الظواهر، فإذا لم يكن يقبلها لابد أن يركز على الرادع، ثم يركز ثم يركز ثم يرجع في كل مناسبة في كل قضية حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت أن هذه الظاهرة غير مرضية عنده، وإلا لو صدر منه رجع أو ردعان، نهي أو نهيان، هل هو كاف للردع والنهي عن مثل هذه السيرة المستحكمة في أذان العقلاء؟ فلهذا ذكرنا لكم بالأمس، قلنا أن القياس من الأمور التي يقتضيها قطع العقلاء، وحيث أنها كانت كذلك تجد أن الأئمة عندما لم يرتضوها ماذا فعلوا؟ اكتفوا برواية وروايتين؟ لا، في كل مناسبة تجد أنهم يعرجون على مطلب القياس ويذكرون ردعا ونهيا عنه، حتى يركزوا هذا المفهوم في ذهن أتباعه، حتى يركزوا هذا المفهوم في ذهن الشيعة وفي ذهن من يعملون بمدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن فهناك التناسب بين ماذا؟ فردي، بين استحكام السيرة وكثرة ماذا؟ وكثرة الرجع. كلما كانت السيرة أكثر استحكاما كلما كان ينبغي أن يكون الرجع أكثر، وكلما كانت السيرات أقل استحكاما كلما كان الرجع أضعف وأقل. اكتفت جيدا؟ لا، هذا المطلب. ثم يقول سيد الشيخ: فإذا ورد رجع كثير، التفت جيدا، عن المعصومين لأتباعهم أن لا تعملوا بالظواهر، قبل عمل بالظواهر للناس بمقتضى طبعهم أو ليس بمقتضى طبعهم؟ بمقتضى طبعهم. فإذا نقل إليهم مطلب على خلاف طبعهم سيكون محفزا للسؤال أو لا يكون محفزا للسؤال؟ لأنه لا يستطيع أن يتقبله بسرعة، يقول أنا أذهب وأسأل. وشايفين لأنه بعض الأحيان من يقول شخص فلان فقيه يقول أن الغناء سماعه حلال، فالناقل شخص فقه لا يطمئن هو من هذا النقل، أين يذهب؟ يذهب إلى ذلك الفقيه ويسأله بنفسه، لماذا؟ لأنه يرى هذا على خلاف الارتكاز الشرعي. وهذا سيكون إذا كان هناك مطلب من الأئمة على خلاف الارتكازات العقلائية، على خلاف الارتكازات الموجودة في أذهان العقلاء، هذا سيكون محفزا للمتشرع ماذا؟ أن يكثر السؤال من الأئمة حول تلك القضية. فإذا كثر السؤال سيكثر ماذا؟ الجواب. وحيث أن الدواعي متوفرة على نقل ذلك، لماذا؟ ليست من الأمور المرتبطة بفضائل أهل البيت، المشكلة هي فضائل أهل البيت تلك التي تتوفر الدواعي على إخفائها، أما الأمور الأخرى لا توجد الدواعي على إخفائها، بل الدواعي على نقلها، لأنها مرتبطة ماذا؟ بأمر مرتبط بالمذهب وبالاستنباط من المذهب، لا يوجد أي داع على الإخفاء، بل الداعي على ماذا؟ على الناقل. فإذا كثرت الأسئلة وكثرت الأجوبة، هذا من جهة، وحيث أن الأئمة كان ينبغي عليهم أن يركزوا الراجع لأن السيرة مستحكمة، هذا من جهة أخرى، لو وصل قسم إلينا منها أو لم يصل، لو وصل، وحيث لم يصل إذا لم يرجعوا، وحيث لم يرجعوا إذا سكتوا، وحيث سكتوا إذا يدل على الإنظار. واضح الاستدلال يولا؟ بل إيه؟ بعد هذا أثبتناه في بحث التقرير، قلنا بأنه السكوت يكشف عن الإمضاء إما بدليل عقلي وإما بدليل استظهاري، بعد تقدم في باب التقرير، قلنا أن السكوت يكشف عن الإمضاء إما بدليل عقلي وإما بدليل استظهاري. وهو قلت بأنه في النهاء، قلت إذا كان الردع كثير النتيجة من البعيد جدا بحساب الاحتمالات أن تضيع كل الرواية النتيجة. وهو لا، ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، وهو أنه هاي الروايات الموجودة بأيدينا نحتمل في الروايات التي ضاعت عنا أنها مقيدة لهذه الروايات، أنها معارضة لها، فهل هذه الروايات حجة أو ليست بحجة؟ هذا باب التعارض سيأتي أنه حجة ولا قيمة لتلك القرائن المنفصلة، فهذا كبحث آخر. قال: وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. بأي دليل دال على الإمضاء؟ بعد تقدم في محله بأن السكوت يدل على الإمضاء إما بالدليل العقلي وإما بالدليل الاستظهاري. وقلنا الدليل العقلي إما بملاك وجوب النهي عن المنكر، وإما بملاك تعليم الجاهل، وإما بملاك نقض الغرض. هذه وجوب بعد مفصلا تعرضنا لها. وأما سكوت المعصوم الدال ذلك السكوت على الإمضاء، فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، الجزم بالإمضاء من خلال السكوت. لماذا؟ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له أي المعصوم؟ نعم، غاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، ولكن غير أن ذلك لا يعني عدم الصدور، والذي يفيد عدم الصدور مو عدم الوصول. إذن لابد أن نثبت شرطية ماذا؟ إذا لم يصل يعني لم يصدر. واضح؟ أن السيد الشهيد ماذا فعل؟ قال: إذا لم يصل إذا لم يصدر، وإذا صدر لابد أن يصل. إذن لا انفكاك بين الصدور وعدم الوصول، إذا صدر يصل وإذا لم يصل لم يصدر، إذ لعله قد صدر ولم يصل. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. أولا نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا ردع المعصوم، والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله يعني لم يرجع، والتالي باطل لأن المفروض عدم وصول الرادع، إذن فالمقدم مثله، إذن لم يصدر الرادع. فإذا لم يصدر الرادع ثبت السكوت، والسكوت دال على الإمضاء. ووجه الشرطية الملازمة، ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق ذلك الرادع بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين. عند ذلك يتضح لكم مطلب إن شاء الله مهم سيأتي في بحث حجية خبر الواحد، وهو أنه استدل على عدم حجية خبر الواحد ببعض الروايات. السيد الشهيد يقول هذا الاستدلال بعد غير تام. لماذا؟ لأن الأئمة لو لم يقبلوا خبر الواحد كان ينبغي أن تأتي منهم 300 رواية، 1000 رواية على عدم حجية خبر الواحد، مو روايتين ثلاث، هذا مو كافي للردع، لأن نسبة الردع تنسجم مع استحكام السيرة، فكلما كانت السيرة أكثر استحكاما كانت تقتضي ردعا أكبر وأقوى. بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخ تلك السيرة. إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة. بس أنا أسأل الإخوة سؤال فليلتفتون للمطلب جيدا. إذا واحد صار مجتهد على المباني الموجودة، ولكن قبل أن يأتي أن يقرأ مباني الأستاذ الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة والتقريرات، هذا واقعا مجتهد أم أنه يحتمل أكو مطالب بعد ما مطلع عليها؟ ها؟ يحتمل لو ما يحتمل؟ يحتمل، وهذا فحصه تام لو فحصه ناقص؟ ها؟ لأي شو يصير مجتهد؟ تفتوا جيدا شنو أرد أقوله. أنت إذا جنابك احتملت، بحثت كتاب الرسائل مالك، بحثت كتاب المكاتب مالك، بحثت كتاب الكبائر مالك، بحثت الجواهر الوسائل فقهية حديثية، ولكن احتملت أنه إذا قرأت جامع المقاصد تجد فرد مطلب، أنت تستطيع أن تفتي بالحكم الشرعي بلا مراجعة جامع المقاصد؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار أن الفحص لابد أن يكون تام حتى تستطيع أن تقول هذا حكم الله، لأنه إذا ما رجعت كتاب جامع المقاصد وقلت هذا حكم الله، يوم القيامة حجة الله عليك تامة أم حجتك على الله تامة؟ حجة الله عليك تامة، يعني يقول لك هو كتاب جامع المقاصد هسه صحيح ما كان في مكتبتك، ولكن كان في مكتبة السيد الفلاني والشيخ الفلاني، وكان بإمكانك تراجع أنت. أما لو قلت له أنا ما أعلم بوجود كتاب جامع المقاصد، معذور لو مو معذور؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يكون مجتهدا حقا واحتمل أنه في مباني الأستاذ الصادر رحمة الله تعالى عليه أكو مباني لعله تغير من مبنى السابق الذي وصل إليه، يجب عليه أو لا يجب عليه أن يفحص أذكر لكم في القضية وإلى مهمة ولطيفة. المرزا الشيرازي الكبير، مرزا حسن الشيرازي صاحب السنباط وفقيه آخر، هؤلاء انتهوا من بحث السطح والخارج ووصلوا إلى الاجتهاد، وشدوا العزم على أنه يرحلون كل إلى بلاده، بعد باقي شديد غراضهم حتى يسافروا، بعد انتهوا صاروا مجتهدين في النجف، أخذوا إجازة الاجتهاد وبدون يخرجون من النجف. فاليوم جالسين في المسجد منتظرين لصديق، هذول الاثنين منتظرين لصديق، هذاك الوقت الشيخ الأنصاري بعد مو الشيخ الأنصاري، مو الشيخ الأعظم، بعد ملا مرتضى. ملا مرتضى قاعد في مكان يدرس كتاب القوانين للمحقق، كتاب القوانين المحقق الأصفهاني. هذول من شافوا أن ملا مرتضى انشغل بالتدريس خلوا أذانهم أنه هذا جدي يقول، فعندما استمعوا له جيدا عجيب، هذا يذكر فجأة غالب هم مجتهدين ما سامعين بها لهذه، فصار بناءهم أنه من يخلص الدرس يرفعون في خدمة ملا مرتضى يسألوه عن بعض المسائل، يشوفون هذا شنو عند هذا الرجل. فخلص الدرس ملا مرتضى يجوا خدمة يسألوا مسألة، سألهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال أنتم شنو بناءكم في هذه المسألة؟ قالوا له احنا بنينا مجتهدين، احنا بعد بنينا على انه الحكم اليف. قالوا لكن هذا البناء غلط، ليش؟ قال لانه هذه عندكم فلان مشكله انتم حليتوها، ما محلها. قال عاد روحوا فكروا انتم، شوفوا هذه المشكله اذا لابد اذا تمت هذا مبناكم كامل مو تام. اجوا بكره قالوا له بلي هذه المشكله وارده واحنا ما لنا حق نفتي بهذا الحكم. قال فاذا شنو صار اختياركم؟ قال اختيارنا صار هذا اللي انت جنابك قلت. قال لكن هذه بها في مشكلة اخرى، بس يريد يبين لهم بانه انتو هذا شوفوا اجتهادكم شلون اجتهاد كارتوني. طيب لي هذا اجتهاد الكارتوني هالشكل اتفت، فالضربة محكمة تجده اصلا يتحفظ خلاص بعد كل شيء لا يبقى في اي شيء، اما المجتهد الواقعي هو الذي تتحرك الدنيا ولا يتحرك هذا المجتهد الواقع، الدنيا تجتمع في قباله يقول أنا حق. لهذا شفتم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه عندما كانت الدنيا مجتمعة على إبطال قوله كان يقول لا أنا حق، ولو حتى أن الشعب الإيراني يقف أمامي أقول أنا الحق وهو مش مخطئ. هذا اطمئنان هذا الشكل لابد يكون، وإلا إذا الإنسان أول إشكال أول هجوم يبقى يتراجم ثم ما صار اجتهاد. التفتوا للمطلب، هذه واقعا هذه انا اذكرها لليوم الاربعاء، والاخوه يطلبون بعض الاحيان من عندنا ان نذكر بعض النصائح حسب اما روايه او غير روايه او من علمائنا رحمه الله تعالى عليه. شيخ الانصاري مولانا ذكر المشكله ثانيه، وهذول راحوا تاملوا في الليل، بكره اجوا قالوا بلي وارد اشكالك، بس شنو صار مبناكم؟ هذا اللي انت ذكرته بالامس هو انه المشكله ثانيه بس، ولكن هذه مبتلات من مشكله ثالثه. وينقل أهل الخبرة في هذا إلى 40 يوم يوميا يأتون يبنون على شيء، الشيخ الأنصاري يخرب ذلك البناء. فبنوا أو بنيا هذا العلمان على أن يبدأ درسا جديدا عند الشيخ رحمة الله تعالى، تقولون في سمو مجتهد ولا مجتهدين خم يقدر يتلعب بهم ولا مرتضى الشكل. فوجد كتاب الرسائل، هذا كتاب الرسائل، هذا الدرس الخصوصي لهذين العلمين. ومن هنا تجد أنه بعض الأقول لأنه كتاب الرسائل مصالح للتدريس، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما كان بناء هناك أن ينطي فرد شيء منظم ممنهج، كان يريد يربي هذول السنين. فلهذا تشوفه مرة يصعد مرة ينزل، يكبس يرفع يكبس يرفع يكبس، أنت ما تدري آخر الشيخ ليش يصعد ينزل، لأنه دا يربي أكو طلبة دا يربيهم درس خصوصي، والدرس الخصوصي هم تعلمون بأنه فيه ماذا؟ فيه صعود فيه نزول. فواقعا أن الطالب اللي يخلص المظفر واقعا ما يقدر يدرس رسائل، ها؟ اطمئنه ما يقدر يدرس رسائل، لأنه مو مهيئ لقراءة الرسائل، لأن الرسائل مكتوب لتربية مثل مرزا الشيرازي الكبير اللي هو أحد المحققين الكبار في الطائف، هذه تربية الشيخ، الشيخ مربي مرزا الشيرازي مربي صاحب الكفاية ولا تربية الشيخ هذول. قبل الإشياني وعشرات من هؤلاء الفصول. لهذا الإنسان إذا يريد أن يكون مجتهد مولانا لا يتصور أنه بقراءة فد أصول مظفر وفد رسائل وفد كفاية فد مكاسب ولمعة وفد سنتين ثلاثة بعد هذا نكون صرنا محسفين بعد نقول حكم الله. افترض أنه في هذه الدنيا متحصل على موقعية اثنين، لعلك تحصل على موقعية ولعله تجبى إليك الأموال ولعله يقلدك الناس ولعله يصفق لك الناس ولعلهم يرفعون سيارتك عندما تأتي في وسطهم، ولكنه وحدة من هذن إذا أنت في مقدماتهم قصر يوم القيامة ستكون كلها وبال عليك. ليش؟ لأنه هناك بعد يوم تبلى السرائر حقائق تظهر، هناك بعد ماكو حكم ظاهري حكم واقعي كله واقعي. يوم تبلى السرائر إيش ما أكو في الباطن، ذلك اليوم الحق. إيش ما أكو هناك فقط شنو أكو؟ أكو حق يا شيء ما أكو. أما الباطن فماذا يكون؟ يكون زهوق. الباطن ما أكو. لهذا هاي المقدمات إذا قصرت فيها وتجد أنه من هو أولى منك بهذا المقام قربة إلى الله توجه إليه وأعطه هذا المقام، هذا في مصلحتك، ها مو في مصلحة ذاتك، لأنه أنت ذاك يتحمل المسؤولية مسكين، هو همه إذا يقبل منك هم ما يدري شو المطلح، لأن المسؤولية ليست امتياز، وإنما المسؤولية إن صح التعبير ريحان حظ يوم القيامة، لأنه لابد أن تجيب مولانا على كل ما تحملته. ما تقول لي بأنه أنا عندما أصير مرجع وتجب إلي الأموال شنو أنا أقدر أستفيد من هذه الأموال؟ ها؟ أنا أقدر أستفيد منها؟ فما أقدر أستفيد منها، لابد أخذها من هذا اليد وأعطيها ماذا؟ باليد الأخرى على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال أنا فالدلال أخذ منها أنا أعطي منها أنا أخذ شيء آخر بعد ما أكو يعني أكو شيء مطلب آخر. ما هي اللذة في هذا؟ إلا أن تكون مسؤولية الله يكلف ذاك الوقت، بعد من باب أن الله كلفك بها، بعد أنت مسؤول لابد تقوم بهذا الفعل، ولو لم تقم به لكنت مسؤولا أمام الله. لهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يتوفى الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه اجتمع الأعلام حوله وهو على فراش الموت، يقول سئل من خليفتك؟ فنظر إليهم إلى الجالسين وهم علية القوم في النجف وعشرات المجتهدين والعلماء، فنظر إليهم جميعا قال أين ملا مرتضى؟ مو في وسطهم لأنه العلية حاضرين ملا مرتضى منه مسكين. يقول فبعث على الشيخ شيخ الأنصاري، فعندما دخل المجلس لم يقم له أحد حتى اضطر أن يجلس موضع الحذاء، لأنه ماكو كان مجلس ممتلي فضاوع شوف ماكو مكان، فاضطر وين يجلس؟ يجلس من الأحد الساكت ولا مرتضى جلس. الشيخ أشار عليه قال إلي إلي تعيمني، فحجى عنده قال ما هو سؤالكم؟ قالوا من خليفتك؟ فأشار إلي قال هذا خليفتك. طبعا أكو روايات تنقل بأنه في النوم كان قد رأى جاءه فلان إمام وقال له بأنه الخليفة فلان. يقول أن بعض الحاضرين لأنه ما كان يعرف الشيخ الأنصاري، أن بعض الحاضرين عندما سمع أن الشيخ الأنصاري هو المرجع للطائفة بعد الشيخ صاحب الجواهر عض على أصبعه حتى أدماها، أن هذا يصير هذا ماكو هذا هذه ما أدري في اللغة العربية تعرفون موضوع على أي معنى أكثر من هذا موضوع أفلح. هذا يصير مرجعنا. اجتمعوا بعده التفتوا جيدا، أريد شوفوا الحكم أن هؤلاء مراجع بالقوترة ما صار. اجتمعوا إليه علية القوم في النجف بعد الشيخ صاحب الجواهر معينها. شيخنا قال بلي هذا تكليف صاحب الجواهر ولكن أنا تكليفي شيء آخر. شيخنا مرجع؟ قال لا مو مرجع، لأنه أنا في عندما كنت أسافر إلى في إيران وألتقي بالعلماء كان فلان شخص في فلان منطقة أعلم منه، إذا تريدون مرجع ذاك المرجع وفول هناك. يقول فشدوا الرحالة إلى ذاك. هي اللي هو بانه يا شيخ مرتضى هيك شيء يقول، قال بلي في وقت اللي قبل 10 سنوات كان يباحثني انا كنت اعلم منه، ولكن الان من قول لي هو اعلم مني لا ارجع اليه، انا ما اتحمل هيك مسؤوليه. فرجع الى الشيخ، فاضطر الشيخ ان يكون مرجعا للطائفه، اضطر ان يكون مرجعا للطائفه، لان المرجعيه ليست انفعال، المرجعيه مسؤوليه. فلهذا الاخوه يلتفتون ان هذا اللباس، ان هذه العلوم اطمئنوا، مو امتياز ترى، هذني مسؤوليات يوم القيامة. يعني كل حرف تتعلمه انت يوم القيامة مسؤولا عنه، ان تجيب انه في مقام هذا الحرف او هذا العلم الذي تعلمته انت شنو خدمت لنا 40 سنة كنت تأكل من حق الامام بعنوان شنو تأكل من حق الامام، وغير تخدم الناس، غير تخدم رعايا الامام، وما خدمت رعايا الامام. هل أقرأ فقط هذه العبارة؟ قال: بل يجب أن يتناسم حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، يعني للسؤال والجواب. لماذا؟ لأنها هذه النواهي تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة. هل يوجد الدواعي على إخفائها أم الدواعي على نقلها وضبطها؟ لأنه على خلاف الشيء وهم متشرع يريد أن يعملون، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء من تلك النواهي. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، نستكشف عدم صدور الرادع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة. الركن الأول إثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم، والركن الثاني أن المعصومات سكت عنها، والسكوت دال على الإمضاء. والحمد لله رب العالمين.